بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم، وقد وصلنا إلى نقل الإمام عليه السلام بعض وصايا المسيح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لبني إسرائيل ولعلماء بني إسرائيل والحواريين. وكان مما جاء في وصية المسيح لبني إسرائيل، قال: يا بني إسرائيل، زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثوا على الركب، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. هي وصية لعامة بني إسرائيل بأن يتواجدوا في مجالس العلماء وأن يتزاحموا فيها، ولا يزهدنهم فيها ضيق مكانها حتى لو كانت جلستهم جثوا على الركب، جلسة غير مريحة، مع ذلك لا تزهدك في مجلس العلماء. ليش؟ قال: لأن الله يحيي بالحكمة القلوب الميتة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. هنا عندنا عدة وقفات. الوقفة الأولى أنه لا يوجد عندنا نحن المسلمون، لا يوجد عندنا مشكلة دينية مع الشعب الإسرائيلي، مع بني إسرائيل. هذا الشعب سواء كان يتدين بالتوراة أو كان يتدين فيما بعد بالإنجيل، من الشعوب التي وحدت ربها سبحانه وتعالى، وكانت في زمانها أفضل العالمين، وأني فضلتكم على العالمين. هذا خطاب للشعب الإسرائيلي عندما كان متبعا هدى الأنبياء وسائرا خلف موسى بن عمران بعد مخاض عسير وصعوبات طواها نبي الله موسى، ومعه أخوه هارون، ثبت عقيدة التوحيد في المجتمع الإسرائيلي، وثبت كتاب الله التوراة في حينها، وكان في ذلك الوقت أمر الالتزام الديني على وجه الكرة الأرضية في هذه الفئة. نعم، فيما بعد حصل التحريف، حصل التزوير، حصل الانحراف، حكام فسدة ورهبان خونة وشهوات متبعة، انتهت إلى أن ذلك المجتمع ينحرف بشكل أسوأ في بعض الحالات مما كان عليه أيام ما قبل الرسالة. لكن في زمانه قبل الانحراف، قبل التزوير، قبل التزييف، كان مجتمعا موحدا مؤمنا مثلما كانت الأمة الإسلامية في أفضل عصورها. بعدين حصل انحراف، كما في الأمة أيضا حصل انحراف، حتى أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يحدث. طيب، فلما نشوف هذه الخطابات من قبل عيسى بن مريم، ثم نقل هذه الخطابات من قبل الأئمة عن عيسى بن مريم لبني إسرائيل، إنما ننظر إليها ضمن هذا الإطار. لا يعني هذا تبرير الممارسات الظالمة والغاصبة والباطلة التي يقوم بها في هذا الزمان الحكام الصهاينة والجيش الصهيوني، وهذا العمل البشع الذي قاموا به في العصر الحديث. لا ربط لهذا بذاك، بل لا ربط له أيضا بأزمان الانحراف في بني إسرائيل عندما تنقل وصاياهم. قرآن الكريم كما قلت في نفس الوقت الذي يقول وأني فضلتكم على العالمين، اذكروا نعمة الله عليكم كذا كذا وأني فضلتكم على العالمين، في موضع آخر يقول فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، مرحلة كانت فضلتكم على العالمين، مرحلة أخرى كانت قتلهم الأنبياء، نقضهم الميثاق، تزويرهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه مرحلة وتلك مرحلة أخرى. هنا أيضا نفس الكلام، فعندما يقال مثلا أنه كيف هذا الخطاب الملائم والمناسب والذي ظاهره المدح لبني إسرائيل، والحال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود بما نقضهم ميثاقهم كذا كذا، هذه مرحلة وهذه مرحلة أخرى. الخطاب من قبل عيسى بن مريم لبني إسرائيل في زمانه، وطبعا إنما هو يخاطب من يحتمل فيهم الاستجابة، الفسق والفسد والجحد ليسوا محل خطاب من قبله، فيخاطبهم هكذا. قضية قصد العلماء والذهاب إلى مجالسهم والاستفادة من علمهم، هذه من القضايا البديهية التي يحكم بها عقل كل عاقل، بالإضافة إلى توصيات الديانات. يعني لو فرضنا أنه ماكو ديانة أصلا وماكو رسالة وماكو كتاب، كان ينبغي للمجتمعات البشرية أن تقصد العلماء في كل فن وتسألهم فيه. علماء في الدين يريدوا مسألة دينية يروحوا إلى علماء الدين، يريدوا قضايا أمراض وعلاجها يروحوا إلى علماء في الطب، يريدوا بناء منسجم ومحكم وقوي يروحون إلى علماء في الهندسة. هذا ما يحتاج إلى توصية دينية، هذا حكم العقل البديهي في مثل هذه الأمور، بحيث لو خالفه الإنسان يعد جاهلا ويعاتب. لو أنت بدل ما تروح إلى عالم في الطب وعندك مرض، لا سيما إذا كان خطيرا وقاك الله، ورحت إلى واحد نجار، يعاتبك الناس. حتى لو وصف لك صمغ وشفيت به يعاتبونك، فكيف إذا كان كما هو العادة يخطئ ولا يوصلك إلى نتيجة؟ غلط رحت إلى، شلون تروح إلى نجار وتقبل من عنده أن يوصف لك صمغ مال الخشب حتى تبلعه وصير قلبك مخبل أنت؟ طيب تقول والله حصلت استفادة، ما حد يقبل منك هذا الكلام. هذا إذا حصلت استفادة، مع أنه عادة لا تحصل الاستفادة إلا بالمراجعة إلى المختص. طيب جاءت الديانات فأكدت هذا المعنى، أولا الرجوع إلى الأنبياء. ليش نرجع إلى النبي؟ لماذا؟ ودعمنا جدنا، احنا مو سادة، وإنما لأنه العالم بشرع الله عز وجل، هو الذي بعثه وأعطاه علم الكتاب. نرجع إلى المعصوم، لماذا بيننا وبينه رابطة زواج؟ كلا، وإنما باعتبارهم كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ومن عنده علم الكتاب. طيب، ونفس الكلام يأتي في موضوع علماء الدين. لماذا تذهب إلى عالم الدين؟ لأن قضية الدين قضية مهمة، ما فيها مزح، ما فيها لعب. القضايا الدنيوية يمكن تعوض، لكن القضايا الدينية غالبا ما تعوض. شخص يمشي على منهج باطل يقصد شخصا غير عارف بالدين فيضله الضلال البعيد، انتهى عمره وانتهى، ما يترفون فيه بعد يوم القيامة، يقول والله أنا رحت إلى زيد وعبيد هكذا أخذت خيرة وطلعت أروح إلى النجار أستفتيه أو الخباز وأخذ منه علم. طبعا ليس توهينا لا في النجار ولا في الخباز، كل واحد في فنه، لما تريد تسوي باب متقن روح إلى النجار، لكن إذا تريد طريق الجنة اذهب إلى العالم بطريقها، إلى النبي، إلى المعصوم، وإلى من يقوم مقام المعصوم من علماء الدين. وهذه ما فيها مزح، هاي المشكلة. يعني باب لو انكسر، لو انخلع، لو ما أدري ما كان حسب المواصفات مو مشكلة، لكن دين إذا كان على غير المواصفات يصير عمر ابن سعد، على غير المواصفات يصير بنو أمية وهكذا. هنا أنا سأتوقف عند هذا الأمر، لماذا؟ لأنها من القضايا اللي الآن تثار بشكل كبير. الأعداء، أعداء الدين، أعداء الأمة، أعداء الاستقامة، رأوا أن النقطة أساسية في المجتمع المسلم لا سيما المجتمع الشيعي هو الارتباط بالمرجعية وبحلقاتها. ما دام مرجعية موجودة كأنما الرباط مع الحبات المسبحة موجود ما يتفرق. الجهاز اللي رسمه المرجع من علماء ووكلاء وما شابه ذلك ما دام موجود أكو ضمانه ممكن، ليس هناك ضمان نهائي حتى من الله سبحانه وتعالى لم يجعل ضمانة نهائية ما دام الإنسان عنده حرية الاختيار، ولكن ضمان نوعية لمن أراد أن يتذكر. فإجوا إلى هذا الموضوع، اشتغلوا عليه بعدة وسائل. مثلا اللي الآن شائعة أنه شنو هذا، ليش احتكار الحقيقة هكذا يعبرون من قبل علماء الدين أو المرجعيات الدينية؟ من يقول الحقيقة غير محتكرة، أنا فلان عندي أيضا جزء من الحقيقة مثل ما ذاك جزء من الحقيقة عنده، وعلى هالمعدل ليش نتبع العلماء؟ لماذا نقلد المراجع؟ لماذا نستفتي الفقهاء؟ ذاك عندي جزء من الحقيقة، أنا عندي جزء من الحقيقة. هذا كذب غير صحيح. هناك طريق عقلائي وشرعي في أنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر في أي فن يرجع إليهم؟ يرجع إليهم العقلاء، ويرى العقل هذا الرجوع أمرا طبيعيا. لو أنك أردت أن تبني منزلا ورجعت إلى غير أهل العلم في الهندسة تلام على ذلك، تعاتب على ذلك، حتى لو أصبت، فضلا عما لو لم تصب كما هو العادة، لأن القضية مو سهلة، مو أنه بلاط ترصفه بشكل ممتاز وجميل. قضية محاسبات، نسبة الحديد، نسبة الإسمنت، نسبة الخرسانة، الأحمال شقد، ما أدري عمق القاعدة شقد لازم يكون، مو قوترة. فأنا أجي واحد قال لي هالشكل، لا يقبل من العاقل هذا الفعل. طيب كذلك في النجارة، كذلك في الطبابة، في الفقاهة أيضا نفس الكلام، في تفسير القرآن أيضا نفس الكلام. شمعنا لما صار هنا صار الحائط لهبيط كما يقولون؟ في الطب إذا واحد بدأ يعالج الناس ولم يكن عنده شهادة طبية يجرون من إذنه إلى السجن، صحيح؟ لكن في القضية الدينية ينصب نفسه مفتياً ومفسراً للقرآن وفقيهاً وكل شيء، كل شيء تريد عنده، وهو لم يدرس أوليات هذه المسائل، بس ما في أحد يجر من إذنه إلى السجن أو إلى المحكمة، ولذلك صار الحائط الهبيط هذا. مثلا لا، أنت لا تملك جزءا من الحقيقة، واتباعك ليس معذورا فيه، لكن الفقيه حتى لو أخطأ وأنا اتبعته أنا معذور يوم القيامة. الفقيه لأنه يستخدم الأدوات المناسبة لهذا العلم المفروض أنه لا يخطئ عادة. لنفترض أنه أخطأ في مورد أو آخر، أنا شرعا لا حساب علي، ويوم القيامة عندي حجة واضحة وقوية، يا رب أنت قلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنا لا أعلم، سألت أهل الذكر أفتاني بذلك، لا حجة لله علي في ذلك الوقت. فأولا الكلام أنه أنا عندي جزء، أنا الإنسان العادي عندي جزء من الحديث من الحقيقة مو معلوم. لو فرضنا أن أحدا اتبعك، في كلا الحالتين الإنسان إما معاتب أو معاقب. معاتب حينما يصيب، لأن من الممكن الإنسان حتى يسلك طريق الخطر ومع ذلك ما يصيبه خطر، بس يعاتب. لو ما يعاتب، يعاتب. أنت رحت وراء إنسان ليس من أهل هذا الفن، رحت وراء طباخ حتى يوصف لك وصفة قلب، طبيب، حتى لو فعلا نفعك، نفعتك وصفته، تعاتب. يقول لك شنو أنت مغامر؟ معقولة تسوي هالشكل؟ هذا مو الطريق الطبيعي. الطريق الطبيعي أن تروح إلى طبيب القلب. طبيب القلب حتى لو أخطأ في النتيجة لا أحد يعاتبك على ذلك، ما يقول ليش وديته إلى استشاري القلب وأعطاه الدواء وبعدين ما استفاد، ما حد يقول هذا الكلام. هذه هي الطريقة العقلائية. في الشرع والدين أيضا الأمر هكذا. لو أن إنسانا ذهب في قضايا الدين إلى غير أهل العلم المتخصصين، إن أصابوا وهو نادر هم معاتبون، إن لم يكونوا معاقبين. ليش إحنا عندنا بالنسبة إلى الذين يرجعون إلى غير أئمة الهدى عليهم السلام يوم القيامة يوقفون للحساب؟ عندك جعفر بن محمد الصادق تروح تتركه وتذهب إلى زيد وعبيد؟ فهو إما معاتب في الحد الأدنى مع الإصابة وهي نادرة، أو معاقب مع عدم الإصابة وهي غالبية. فأولا هذه فكرة أن هذا عندي جزء من الحقيقة وهذا عندي جزء من الحقيقة وهذا عندي جزء من الحقيقة ليست صحيحة. الرجوع إلى المتخصص مأمور به عقلاء بل عقلا وشرعا، الرجوع إلى غير المتخصص لا مأمور به عقلاء ولا شرعا، بل الراجع فيه إما معاتب أو معاقب. هذا واحد. أحيانا يجي يقول لك شوف العلماء هذولا، فلان عالم تبين أنه إنسان سارق، فلان عالم تبين أن ظاهره حسن وباطنه سيء. لا ننكر ذلك، ما حد ادعى في العلماء العصمة، كما لا أحد يدعي في الأطباء كلهم الأمانة، ولا في البنائين والمهندسين كلهم الأمانة، ولا في النجارين كلهم الثقة، ما حد يدعي هذا الكلام. لكن خطأ عالم أو طبيب أو نجار أو مهندس، أو انحراف عالم أو طبيب أو مهندس أو غير ذلك، لا يرفع لزوم الرجوع إلى عنوان العالم وعنوان الطبيب وعنوان المهندس وعنوان النجار. نعم يحتاج منك إلى أن تترك العنوان الخائن، فلان خائن تركه، لا تترك العلماء. فلان طبيب سارق، لا تترك الأطباء، اترك هذا. فلان مهندس غشاش، لا تترك نوع المهندسين، روح وراء المهندس المخلص. ومن ادعى أنه لا بد أن يكون كل الأطباء مخلصين حتى نرجع إلى أي طبيب؟ أو كل المهندسين ثقات حتى نرجع إلى أي مهندس، أو كل العلماء لازم يكونوا معصومين من الذنب حتى نرجع إلى أي عالم؟ لا، نرجع إلى العنوان وندقق في الاختيار والانتخاب. أهل الذكر في الهندسة نرجع لهم بس ندقق، لا نروح وراء واحد غشاش، نسأل عنه بشكل جيد، نختبره. مسيرة حياة، نروح إلى طبيب نفس الشيء، شنو سمعته هذا، شنو تاريخ الطبي، ماذا يقول عنه الناس، وهكذا الحال بالنسبة إلى العالم. فهذا الكلام أنه مثلا بعض العلماء غير طيبين، غير أمناء، غير كذا، هذا من جملة الحملات الإعلامية الفاسدة التي تريد إسقاط العنوان. ونفس الكلام أيضا عندما يقال بينهم مشاكل، بينهم اختلافات، هل مرجع مخالف لها المرجع، هل مسجد ضد ذاك المسجد، إمام الجماعة هذا يحكي على إمام الجماعة ذاك، هل خطيب مزاعلية ذاك الخطيب، ثم ماذا؟ هذه الدنيا هي دار الابتلاء لا دار العصمة. ما حد يقول المراجع معصومون، نقول يفترض فيهم أعلى درجات الورع، فإذا ثبت في واحد لا سمح الله أنه مو هالشكل، قل له مع السلامة، لا نعبد هذا الاسم، احنا نروح وراء أعلمهم بكتاب الله، أقدرهم عليه، أورعهم، ونترك غيره. خطيب كذا وكذا، يابا نترك هذا الخطيب، نروح إلى الخطيب المناسب. طبيب ما أدري يغازل البنات أو غير ذلك، نترك هذا الطبيب، نروح إلى الطبيب المتوازن المؤمن المعتدل. بالعكس، هناك حملة نحن نرى منذ فترة ليست بالقصيرة وتشتد كلما زاد التفاف الناس حول العلماء، لكن هذه الحملة لازم واحد يشوف أنها قائمة على أعمدة باطلة كالتي ذكرنا. المسيح عيسى بن مريم يخاطب بني إسرائيل الشعب كله فيقول يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم، مو بس تحضر، حتى لو كان المجلس متروس وما الإنسان يقعد براحته متبحبح حسب التعبير، يحتاج يخلي ركبته بركبة ذاك اللي بجنبه، ما يخالف، زاحموهم. ليش؟ علشانهم، لأنه لابس عمامة، ولأن اسمه فلان، لا، وإنما فإن الله، هنا أنا فإن تعليل، يقولون فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة. يفترض أن هذا العالم يأخذ من مصباح مضيء، يأخذ من القرآن الكريم، يأخذ من نهج محمد وآل محمد. مو من جيب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في كلام القرآن حياة القلوب، في كلام النبي حياة القلوب، في كلام الإمام حياة القلوب. المفروض أيضا أن الذي يقتبس من هؤلاء أن في كلامه حياة القلوب، نفس الشيء. إذا ما صار يتبين هذا ما ناقل زين، مو الإشكال في المصدر، الإشكال في وين؟ في الواسطة. طيب، توصيل مو عدل، وإلا المنبع المفروض القرآن يحييكم، كلام النبي يحييكم، كلام الإمام يحييكم، وهذا إنما يأتي من ذلك البئر لكي يسقي به هذه الأراضي العطشة. فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. يا هشام، مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتراحمين أولئك المرحومون يوم القيامة. يبقى الكلام فيه إن شاء الله إلى وقت آخر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.